لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأمرنا بعبادته والتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على إمام العابدين وإمام الزاهدين وإمام المتوجهين إلى رب العالمين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هناك مرض شديد يلحق بأعمال العباد وربما أفسد تلك الأعمال، ولذلك نبه الله عز وجل عليه ونبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي: أول ثلاثة يقضى عليهم رجل مجاهد جاهد في سبيل الله، ورجل عالم قارئ للقرآن، ورجل آتاه الله العلم، آتاه الله المال فتصدق به، فيؤتى بالثلاثة يوم القيامة فيخاطبهم الله عز وجل فيقال لهذا المجاهد: قال ما فعلت فيما أعطيتك؟ قال: جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول له: بل جاهدت ليقال هو شجاع فقد قيل. ثم أمر به فسحب إلى النار. وجيء بالآخر فقال: فما فعلت فيما أعطيتك من العلم والقرآن؟ قال: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال: إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالثالث المتصدق فيقال له: أعطيتك من أصناف المال فماذا صنعت فيها؟ فيقول: تصدقت فيك وما تركت وجها من الأوجه التي تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيه، أي جميع أوجه الخير أنفقت فيها. قال: إنما تصدقت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. هذا الحديث الذي رواه مسلم يحذر أن تكون الأعمال لغير وجه الله سبحانه وتعالى، وهو ما سماه أهل العلم الرياء، فيحذر من الرياء أن يعمل الإنسان العمل يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، عمل من أعمال الآخرة سواء كان تعلم العلم أو قراءة القرآن أو الجهاد في سبيل الله عز وجل أو الصدقة والإنفاق أو الحج أو الصلاة أو الصوم أو غير ذلك من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله عز وجل، فإذا عملت لوجوه الناس ومن أجل الناس فإنها تعد من الشرك الأصغر ولا يقبلها الله عز وجل. ولذلك ذم الله المنافقين فقال فيهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أنهم يتظاهرون أمام الناس بالعبادات وفي حقيقتهم لا يذكرون الله عز وجل إلا نادرا أو قليلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الذين هم يراؤون، يرائي بمعنى أنه يري الناس ويسمع الناس، كما ورد في الحديث النبوي: من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، أي من سمع بمعنى سمع الناس أعماله وأعلنها عليهم حتى يمدحوه عليها. سمع الله عز وجل به أي فضحه يوم القيامة، وأظهر سريرته وأظهر نيته وأنه لم يكن ذلك لوجه الله. ومن رأى أي أظهر أعماله للناس يفتخر بها ويتظاهر بها ولم يعملها لوجه الله، رأى الله به أي أنه فضحه وأظهره أمام الناس وأظهر حقيقته. وفي بعض الروايات كما في صحيح ابن حبان من سمع سمع الله به على مسامع خلقه وفضحه وفغره وحقره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل عندما خلقنا إخواني قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأخبر عن الأولين والآخرين قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي هذا الدين القيم الذي أمر الله عز وجل به جميع عباده من الأولين والآخرين، أمرهم بأن يتوجهوا إليه وحده وأن لا يشركوا به شيئا وأن لا يجعلوا للذات في أعمالهم ولا للشيطان في أعمالهم نصيبا. ولذلك كان كثير من السلف يتخفى بأعماله التي يستطيع أن يتخفى بها بقدر الإمكان، لا أن يأتي إلى الناس عندما لا يعلمون بعمل من أعماله فيقول عملت وعملت وعملت حتى يمدحه الناس وحتى يثنوا عليه وحتى يعتقدوا فيه الخير ويريدوا بذلك وجه الناس لا وجه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل غيور يريد أن يكون العمل له سبحانه وتعالى، ولذلك الإخلاص يجاهد فيه أهل العلم منذ القديم حتى يخلصوا أعمالهم لوجه الله سبحانه وتعالى ولا تكون لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه أمام الناس، يعني يقاتل لتلك الأغراض حتى يعتقد الناس شجاعته أو حتى يعلم الناس وجاهته أو غير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل من أجل أن يبدي مكانته أو أن يظهر شجاعته أو غير ذلك من الأغراض التي تطلبها النفس فإنه ليس في سبيل الله عز وجل، إنما ما كان لله سبحانه وتعالى فهو في سبيله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يأتي هؤلاء يوم القيامة فيطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى فيقول اذهبوا إلى الذين عملتم من أجلهم فاطلبوا عندهم الجزاء، وهذا جزاء وفاقة من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عملت لأحد أن تطلب منه الجزاء، لا أن تتظاهر بأنك تعمل لوجه الله سبحانه وتعالى ثم وأنت في حقيقة الأمر في قلبك. ولذلك أيها الإخوة هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس عندما لا يكون لها نصيب في العمل هي تريد أن يكون لها نصيب، نصيب من المدح، نصيب من التدين، نصيب من التزلف، نصيب من حظها وجاهها عند الناس، لكن الإخلاص معناه أن لا يكون لها فيه نصيب وأن يكون كله لله سبحانه وتعالى. فلذلك تنازع النفس وتغري والشيطان بأن يجعل هذا العمل لفلان أو علان. ولذلك يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن من علامة المرائي أنه يكسل وحده، عندما يكون وحده يكسل عن العبادة وعن الطاعة وينشط عندما يراه الناس وعندما يمدحه الناس، لأنه عندما يكون وحده لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى فتجده كسولا على العبادة، وإذا فعلها فإنه يفعلها بضعف وربما فعلها سريعا وربما بدون إتقان، لكنه إذا رأى أن الناس ينتبهون إليه ويراقبونه فإنه يتقنها ويجودها ويحسنها. انظر إذا كان وحده ربما تصدق ب20 ريالا ب50 ريالا، لكن عندما يراه الناس سيتصدق ب500 أو غير ذلك، تقول له نفسه إن الناس عندما يرونك هو لم تجد نفسه إلا بالخمسين لله، ولكن من أجل الناس سيجعلها 500 أو غير ذلك من الأعمال التي يعملها بعض الناس حتى يقال عليه وحتى يمدح وحتى لا يزدرى. ربما حج بعض الناس من أجل أن يقال بأنه حج، أو أنه ليس ببخيل حتى لا يطعن فيه، أو اعتمر أو غير ذلك. والنيات في علم الله سبحانه وتعالى، لا أحد يطعن في نية أحد، ولا يستطيع أحد أن يطلع على قلب أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن يتهم أحد أحدا، وإنما على الإنسان أن يتهم نفسه دائما حتى يضبط نفسه، لأنه من لم يخف من الرياء، من لم يخف من النفاق، فبسهولة يقع في ذلك. لكن المؤمنين الورعين دائما يحتاطون ويراعون، حتى كان بعض السلف، يحكى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد العلماء رحمه الله تعالى، أنه كان يصلي ويقوم الليل، فإذا دخل عليه أحد نام في فراشه وتظاهر بالنوم. انظر، هو يتعبد العبادة وعندما يرى يتخفى بها، بعكس الحال الآن كما يقول بعض العلماء بأن الناس ربما كانت ترائي قديما بما كانوا يعملون، أما الآن فيريد الإنسان أن يرائي بما لم يعمل حتى، يعني لا يعمل العمل ويريد أن يتزين به، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتزين أو المتزين أو المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، أي أنه حتى لم يعمل العمل ويريد أن يتظاهر به ويريد أن يتكلم عليه ويريد أن يمدحه الناس بما لم يعمل، فضلا عن أنه لم يعمله حتى فهو يرائي بما لم يعمل، فهو بالإضافة لريائه هو لابس ثوب يزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بإخلاص القلب له كما أمر بتوحيده، وهي كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، التي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا من يتوجه إليه بالعمل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا من يقصد بالأعمال إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو وحده المستحق للأعمال، وهو وحده المجازي عن الأعمال. ولذلك لا ينبغي أن تتوجه الأعمال إلا لرب العزة تبارك وتعالى. ونصلي ونسلم على إمام المخلصين الذي أخلصه رب العالمين وأخلص قلبه لوجهه سبحانه وتعالى، الذي كانت أعماله كلها إخلاصا لله سبحانه وتعالى، لا شريك لأحد فيها مع الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا كان هذا المرض وكان خطيرا لدرجة أنه يكون سببا في رد الأعمال، حتى أنه يحكى في بعض الروايات بأن الملائكة ربما تكتب الأعمال ثم ترفعها إلى الله عز وجل، فيأمرها الله عز وجل بإلقائها، فتقول يا رب قد كتبنا ما علمنا، أي أننا كتبناها ولم نكذب على صاحبها فيها، وهي خير على ما نرى. قال أنتم تكتبون على عبادي وأنا رقيب على قلوبهم، وهذه الأعمال لم يقصد بها وجهي، فارموها أو فاضربوا بها، أو كما ورد في بعض الروايات. أي أن الملائكة عندما تكتب ترى صلاة وترى عبادة وترى عملا من الأعمال فتسجل ذلك، لكنها لا تطلع على القلوب ولا على النيات، وإنما يطلع عليها رب القلوب وخالق الإنسان والذي يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى، فيعلم أن هذا العمل ليس لوجهه فيضرب به عرض الحائط، وأما الآخر فهو لوجهه فينميه سبحانه وتعالى وينميه ويكبره لصاحبه عندما يأتي عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو الداء وكان شديدا حتى أنه ربما كان سببا في رد الأعمال، فما العلاج في ذلك؟ يقول أهل العلم بأن العلاج علاج علمي وعلاج عملي. العلاج العلمي هو أن يعلم الإنسان أنه لا ينفعه الناس، وأن يوقن بأنه لا ينفعه مدحهم إن كان مذموما عند الله سبحانه وتعالى، وليقارن بين العباد وبين رب العباد سبحانه وتعالى، من مدحه دين ومن ذمه شيء، ومن إذا مدح كان مدحا حقا وينتج عنه الأجر والثواب. وأما الناس فلا ينفعوك شيئا، فإذا علم قدر الناس في الله سبحانه وتعالى وعلم حق الله بأنه خلقه وأنه من عليه وأنه أكرمه، فكيف يفضل وجوه الناس على الله سبحانه وتعالى؟ كيف يفضل الضعيف ويعمل حسابا له ويراقبه وينظر ويحسن من أجله عمله ويكبر وينمي العمل من أجل هذا الإنسان الضعيف الذي لا ينفع ولا يضر ولا يستطيع أن يخرجه من النار ولا أن يدخله الجنة ولا أن يرفع درجته يوم القيامة، وإنما هو عاجز مثله يحتاج إلى من يشفع فيه ويحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك ونظر القلب وعلم أنه لا يستحق أن يتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى، وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الناس بالهجرة، وهو عمل من الأعمال الكبار أن يهجر الناس ديارهم وأموالهم وأسبابهم وأقوامهم وأقاربهم وينتقلوا من مكة إلى المدينة، فهذا ينبغي، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل مع عظمه ومع ضخامته إلا أنه لا يصلح إلا بالنية. فمن هاجر في سبيل الله عز وجل وقصد به وجه الله فهجرته إلى ما هاجر، ومن هاجر إنما يقصد متاعا أو نفعا من نفع الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا علم العبد ذلك توجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما ورد في بعض الروايات إن الذي مدحه دين هو الله سبحانه وتعالى. يروى في كتب السيرة أن بعض قبائل العرب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قيلولة، فنادوا عليه وقالوا اخرج يا محمد، فإن مدحنا زين وذمنا شيء، أي أننا إذا مدحنا فإنه يتزين به العبد، وإذا ذممنا فإنه يكون شينا وقبحا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في كتب السيرة بأن الذي مدحه دين هو الله، والذي ذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحق الذي إذا مدحه الله عز وجل فيرفعه الله، ولا يستطيع الناس مهما فعلوا أن ينزلوا مرتبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله عز وجل وكان وحيدا فريدا وحده، واجتمع وتألب عليه المشركون وأرادوا الإضرار به وسبه من سبه وقدح فيه من قدح واتهموه حتى بالجنون وغير ذلك من التهم التي حكاها الله عز وجل عنهم، لم يضره ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعمل عمله لوجه الله وارتفع قدره ونصره الله عز وجل على هؤلاء جميعا وجعلهم تحته وخفضهم ووضعهم ورفع قدره، فلم يضره ذم هؤلاء المشركين جميعا، وإنما لما مدحه الله عز وجل فرفعه على الناس أجمعين. ولذلك لا تعاني من ذم الناس ولا من كلام الناس، فإن الناس على مدى الدهر يتكلمون ويذبدون ويرغون، فما رفعوا أحدا ولا نفعوا أحدا، إنما الذي ينفع، إنما النافع والضار هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو أن الناس أجمعين اجتمعوا على رجل ليؤذوه او ليضروه، واراد الله سبحانه وتعالى نجاته وما قدر اذيته، فوالله لو اجتمعت الارض جميعا عليه ما ضروه بشيء الا ان يشاء الله عز وجل. واذا اراد الناس جميعا ان ينفعوا انسانا بشيء وما اراده الله عز وجل ولا قضى به ما تمكنوا من ذلك ابدا، ذلك قضاء الله عز وجل وقدره وامره لا يغلبه غلاب سبحانه وتعالى. اذا استقر في القلب ذلك فكيف يتوجه الى الناس والى مدح الناس والى ما يقوله الناس والى رضا الناس ولا يتوجه الى رب الناس سبحانه وتعالى. فهذا الدواء العلمي اذا استقر في القلب توجه القلب مخلصا باعماله الى رب العالمين سبحانه وتعالى فزكاها ونماها. ودواء عملي هو ان الاعمال التي تستطيع ان تخفيها ولا يعلمها الا الناس ولا يعلمها الا الله فلا تبرزها امام الناس ولا تشهرها امام الناس. اذا صمت فيما بينك وبين الله فلا داعي لان تجلس في المجالس وتحدث بانك بالامس عندما كنت صائما حتى تعلم الناس. واذا قمت ركعتين في جوف الليل فلا داعي لان تحدث الناس، تقول بالامس عندما كنت في قيام الليل سمعت اصوات طلقات، فما هذه الاصوات حتى تعلم الناس بقيامك، وغير ذلك مما يتسرب الى القلب من الرياء. فان بعض الناس يتفننون في هذا، وكما يحكى عن اعرابي انه كان يصلي فسمع اناسا خلفه يمدحون صلاته ويقولون ما اطول صلاته، فالتفت اليهم قال وازيدكم اني صائم. فهذا زيادة في الرياء والنفاق، فينبغي على الانسان ان يتنبه ان بعض السلف كما قلت كانوا يخفون اعمالهم كأنها كالمعاصي، والناس الآن تبرز الأعمال وتحكيها لمن لم يسمع، بل الناس الآن تتجاهر بالمعصية فضلا عن الطاعة فضلا عن إصرارها، فإنها توضع في ديوان الإصرار ولا تخرج إلى ديوان الجهر. فإذا علم ذلك فإنه لا يعلم إلا أن الله ينظر إليه، وبالتالي لا تشتاق النفس إلى الرياء وإلى النفاق وإلى غير ذلك. فإذا أردت أن تتصدق، وهذا لا يعني أن كل من ظهرت عباداته أنه منافق أو مرائي، هذا لا يمنع أن تصدق أمام الناس، لكن ينبغي أن يستحضر النية في ذلك. فإذا استطاع أن يوصلها في سر أوصلها في سر. وأما في بعض الأحيان سيمشي السائل وهو يريد أن يعطيه، لكن تريد أن تتصدق على جار من جيرانك وهو ملازم لك 24 ساعة، فلما أمام فلان وفلان وفلان، فلما لا تتسلل إليه وتعطيه في يده حتى لا يعلمها إلا الله، وحتى لا تحرجه في نفسه وفي أولاده؟ فهذا أدعى للإخلاص. وليست هذه أيها الإخوة دعوة أن كل من ظهر منه عمل أنه مرائي، حاشا لله سبحانه وتعالى، لكن نحن نريد أن نحاسب أنفسنا حتى لا يدخل الشيطان إلى قلوبنا ويأمرنا بتزيين العبادة أو تحسينها أو زيادتها من أجل أن فلانا ينظر إليك أو أن علانا، حتى نخلصها لرب العالمين كما أمرنا بأن نكون مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. الأمر الأخير مما ينجي من الرياء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو الله أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تجنب الرياء أو هذا النوع من النفاق أو الشرك الخفي أو هذا الشرك، فقال تدعو بأن تقول أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، أي أنك تستعيذ بالله عز وجل. فهذا الدعاء أيضا يكون سببا في نجاة الإنسان في الوقوع في الشرك، وسببا في إخلاص قلبه لله عز وجل. فأنت تدعو الله تستعيذ بالله عز وجل أن تشرك به شيئا تفعله وأنت تعلم أنك لا تريد وجه الله وتستغفره لما لا تعلمه، فإذا عصمك في هذا وعصمك في ذاك فإن أعمالك تكون مخلصة لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في السر والعلن، نسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح أمهاتنا وأصلح آباءنا ومشايخنا وجميع المسلمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحيم ارأف بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا ما جهرنا به وما أسررنا، ما علمنا به وما لم نعلم، وأن تغفر لنا إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا واغفر لنا إنك أنت العليم الحليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا مغيث أغثنا، يا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طبقا غير ضار. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا بما فعل السفهاء منا، لكن نسألك من رحمتك ومن فضلك ومن كرمك، إنك أنت الرحمن الرحيم الكريم. فاللهم من علينا وأكرمنا ولا تحرمنا، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البقاع يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، وانصر المحق على الباطل، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.